الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على مسائل الإيمان، وعند بيانه بأن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، وذكر وتوقفنا عند آية اقتتال الطائفتين من المؤمنين. قال الشارح رحمه الله قوله: فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله. قوله: حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه، كما في الصحيح عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. والحديث البخاري. قال قوله: أقسط إن الله يحب المقسطين، في إثبات المحبة لله كما يليق بجلاله وعظمته، وفي فضل الإصلاح بين الناس، وفي مدح العدل والإنصاف. وروى ابن أبي حاتم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم النسائي، وفيه أنه لم يخرجوا بالبغي من الإيمان، وفي أنه أوجب قتالهم وأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوا في قتالهم، وفي إجازة قتال كل من منع حقا عليه، والأحاديث بذلك مشهورة. قول: إنما من أخوة، أي أخوة في الدين، سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم، وهذا هو محل الشاهد كما سبق، إثبات الأخوة الإيمانية مع حصول الاقتتال، عند الاقتتال بغير حق، كبيرة من كبائر الذنوب. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأثبت الله سبحانه وتعالى الأخوة مع حصول هذه الكبيرة، فدل ذلك على أن الإيمان لا ينتفي بكبائر الذنوب التي هي دون الكفر والشرك. قال قوله: إنما المؤمنون إخوة، أي أخوة في الدين، سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم، وجعلهم أخوة إخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم، فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالمعصية. قال قوله: والكبائر، وهذا نعم رجع إلى عبارة سابقة لشيخ الإسلام، فإنه قالهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. قال قوله: والكبائر جمع كبيرة، وهي الفعل القبيحة من الذنوب، من الذنوب العظيم، العظيم أمرها، والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: أو ورد فيها وعيد ينفي إيمان، أو لعن أو غضب ونحوهما. قال في قوله: والكبائر إشارة لأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والصواب الذي تدل عليه الأدلة. وهناك من قال أن جميع الذنوب كبائر، باعتبار، لكن كلام هذا القائل محمول على غير هذا المعنى، كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين، محمول على غير هذا المعنى، يريد على أنها كبيرة باعتبار أن المذنب يعصي ربه سبحانه وتعالى، فهي باعتبار النظر إلى من يعصى وهو الله عز وجل، فهي أمور عظيمة وإن كانت من الصغائر الذنوب، فهو أمر عظيم بهذا الاعتبار، وإلا فإن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والأدلة في ذلك متكاثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأما عدد الكبائر فعند سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع. فقال ابن عباس: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وهذا يدل على أن الذنوب الكبيرة تزول بالاستغفار، وأن الذنوب الصغيرة تعظم مع الإصرار. قال: وقد أوصلها علماؤنا إلى أكثر من 70 كما في الإقناع. قال في شرح الطحاوية: قد يقترن بالصغير من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف ما يلحق بالكبائر. وهذا ما أخذ من كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وقد يقترن بالكبير من الحياء والخوف والوجل ما يلحق بالصغائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهذا كلام حسن. فالذنوب الكبيرة قد تصغر باعتبار ما في القلب من الخوف والوجل والحياء بعد فعل ذلك الذنب، فيستصغر الكبيرة وتصغر وتصغر إلى أن تزول وتنمحي. والذنب الصغير مع عدم الحياء وعدم المبالاة وعدم الخوف ومع الإصرار عليه فإنه يكبر باعتبار ما في القلوب من هذه الأمور، فإنها تكبر وتكبر إلى أن تصير من كبائر الذنوب. قال: وهذا نعم فقه سديد، حتى لا يقتل الإنسان بذنوبه كما يقول بعض الناس أنه بعيد من الكبائر، وإنما يقع في بعض الصغائر، وما يدري أن تلك الصغائر ربما هي في الحقيقة أكبر من كثير من الكبائر باعتبار ما في قلبه من الاستهانة بها وعدم المبالاة وعدم الخوف وعدم الحياء والإصرار عليها، ويقول إنما هي من اللمم، وإذا بها تكبر وتكبر حتى تصير ربما أكبر من بعض الكبائر وهو لا يدري. قال رحمه الله: قال في شرح الطحاوي: قد اقترن بالصغير من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف ما يلحق بالكبائر، وقد يقترن بالكبير من الحياء والخوف والوجل ما يلحقها بالصغائر، وهذا أمر مرجع إلى ما يقوم بالقلب. وقد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة: الأول التوبة، الثاني الاستغفار، الثالث الحسنات الماحية، الرابع المصائب الدنيوية، الخامس عذاب القبر، السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم، السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده، التاسع ما ثبت أن المؤمن إذا عبر الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتصر بعضهم من بعض، العاشر شفاعة الشافعين، الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير الشفاعة كما تقدم، انتهى باختصار. قال: إذا عرف ما تقدم فينبغي أن يكون المؤمن خائفا راجيا، ويكون خوف ورجاء سواء، فإنه إذا رجح الخوف حمله على القنوط بالرحمة الله، وإذا رجح الرجاء حمله على الأمن بمكان الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، فيحتاج الإنسان أن يسير بين الخوف والرجاء. هذا باعتبار السير الغالب، وإلا في بعض المواطن يحتاج إلى أن يغلب الخوف، وفي بعض المواطن يحتاج إلى أن يغلب الرجاء. فعند الهم بالمعصية فالمناسب أن يغلب الخوف حتى يرتدع عن الذنوب والمعاصي، وإذا كان في وقت الاحتضار فالأنسب أن يغلب الرجاء، أن يغلب الرجاء ويكون عنده حسن الظن بربه سبحانه وتعالى. لكن على كل السير الغالب يكون العبد فيه بين الخوف والرجاء على حد سواء، لكن قد يغلب الخوف في بعض الحالات وفي بعض المواطن، وقد يغلب الرجاء في بعض الحالات وفي بعض المواطن. قال رحمه الله: إذا عرف ما تقدم ينبغي أن يكون المؤمن خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاءه سواء، فإنه إذا رجح الخوف حمله على القنوط من رحمة الله، وإذا رجح الرجاء حمله على الأمن من مكر الله، وكلاهما من كبائر الذنوب. قوله الفاسق في قول لا يسلبون الفاسق الملي، قال شيخ الإسلام: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. قال: قول الفاسق الفصل لغة الخروج عن الاستقامة والجور، وبه سمي الفاسق فاسقا، وشرع الفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. وقد عرفنا أن الإصرار على الصغائر تجعل الصغيرة كبيرة من الكبائر. قال: وينقسم إلى قسمين، أي الفسق الأول فسق اعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما، والثاني فسق عمل كالزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك. قوله الملي الذي على ملة الإسلام، نعم، فهذا هو الخوض في الفاسق الملي، فإن هنالك من هو فاسق وما هو ملي خارج عن ملة الإسلام. المنافقون ذكر الله عز وجل أنهم هم الفاسقون، فسقهم فسق ملي ولا غير ملي؟ غير ملي. وفي الشيطان أخبر الله عز وجل أنه فسق عن أمر ربه، نعم، وفسق هذا ما هو من قبيل الفسق الملي. فقد يكون الفسق ملي بمعنى أن الفاسق ما زال على الملة ما خرج منها على ملة الإسلام، وقد يكون الفاسق خارجا عن ملة الإسلام. قال: قول الملي الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، فأهل السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن ملة بالكلية، وعلى أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ويدخل في الكفر، ومتفقون على أنه لا يستحق الخلود مع الكافرين، وأن من مات على التوحيد فلا بد له من دخول الجنة، خلاف للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج أخرجوهم من الإيمان وحكموا عليهم بالخلود في النار، والمعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم عليهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا منهم استحلة الخوارج. الخوارج استحلوا الدماء والأموال. قالوا: أما في الأسماء فأحدثوا المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها، وسائر أقوالهم قد شارك فيها غيرهم. وهذا الخلاف فيما ذكر أول خلاف حدث في الملة ما يتعلق بمسائل بأسماء الدين، ما يتعلق بالإيمان، فإن أول البدع ظهورا هي بدعة الخوارج، كان ظهورها كما هو معلوم في خلافة علي رضي الله عنه، وإن كان منشأ هذه البدعة من بعض المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خرقوص ابن زهير التميمي الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل، فإن هذه قسم ما أريد بها وجه الله، ويلقب بذي الخويصرة، لكن حصل لهم القوة والظهور في خلافة علي رضي الله عنه، وقاتلهم علي رضي الله عنه كما هو معلوم في النهروان. قال ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ تقي الدين: أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي، هل هو كافر أو مؤمن؟ فقال الخوارج إنه كافر، وقالت الجماعة إنه مؤمن، وقال الطائفة هو لا مؤمن ولا كافر، منزل بين المنزلتين، وخلدوه في النار واعتزلوا خلقت الحسن البصري فسموا معتزلة، انتهى. قالوا الأدلة على بطلان مذهب الخوارج المعتزلة كثيرة جدا، وقد تقدم ذكر بعضها كقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني أثبت الأخوة مع حصول القتل، وكقوله: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع وجود القتل والاقتتال، وسماهم أخوة مع وجود ذلك، والمراد أخوة الدين كما تقدم. وقد تقدم ذكر انقسام المؤمنين إلى ثلاث أقسام: سابقين ومقتصدين وظالمين لأنفسهم. وقد تواتر في الأحاديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحديث الإيمان 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدنى إيمان عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعلم أن الإيمان يقبل التمعيض والتجزئة، وأن قليله يخرج به صاحبه من النار إن دخلها، وأيضا فلو كان العاصي كافرا كفرا ينقع عن الملة بالكلية لكان مرتدا، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. نعم، على الباقي حدود. لو كان هؤلاء كفار فيقام عليهم حد الردة، يقام عليهم نعم حد الردة، ما يقام عليهم حد الزنا والسرقة وشرب الخمور. قال: ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق وشارب الخمر والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقال ابن القيم في المدارج: والفسوق أيضا ينقسم إلى قسمين: فسوق من جهة العمل، وفسق من جهة الاعتقاد، إلى أن قال: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ويوجبون ما أوجبه ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك، وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. وأما غانية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة وقالوا هم مباينون للملة. فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل، وانتزعوا عما نزه به نفسه ونزه به رسوله من غير تشبيه ولا تعطيل، وتنقل الإثبات والنفي من مشكات الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم. فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى أيضا منهم حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلابد في المبتدع إذا ما أراد أن يتوب لابد أن يبين فساد ما كان عليه من البدعة، لا يقول تبت إلى الله ورجعت إلى السنة، ما يكتفى فيه إلا إذا كان ذلك الشخص مقلدا جاهلا، فإنه إذا رجع ولازم السنة يكتفى هذا في حقه. أما من كان داعية من دعاة البدع والأهواء يجادل ويناظر ويكتب ويدعو الناس إلى البدع ويزين البدع، لا بد أن يبين فساد ما كان يقرره وبين الحق الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا بد من البيان. نغم عند قول الشيخ عليه السلام: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وننتقل إلى كتاب البيوع.